السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما لمستمعينا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، نتابع مع النشرة بأهم الأخبار تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية الأربعاء أن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أمر بتنحية قائد عمليات كربلاء وإحالته إلى التحقيق بسبب تقاعسه في أداء واجبه أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة الثلاثاء. وصرح اللواء محمد العسكري لوكالة رويترز للأنباء بأن المالكي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة أمر بطرد قائد عمليات كربلاء اللواء الركن صالح خزعل المالكي من منصبه وإحالته إلى التحقيق على حد تعبيره. وأضاف العسكري في التصريح الذي أدلى به من كربلاء عبر الهاتف أن رئيس الحكومة اتخذ هذا القرار بسبب تقاعس اللواء المالكي في أداء واجبه. وكانت مدينة كربلاء شهدت اشتباكات دامية بين عناصر مسلحة وأفراد القوى الأمنية استمرت حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وأفادت رويترز بأن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 52 قتيلا و206 جرحى، بينهم عدد من أفراد الشرطة والمسلحين والزوار الذين اتجهوا إلى المدينة من أماكن متفرقة من البلاد لأداء مراسم الزيارة الشعبانية. وكان رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى كربلاء في وقت مبكر الأربعاء قال في بيان صادر عن مكتبه بعد منتصف ليل الثلاثاء إن عصابات إجرامية مسلحة خارجة عن القانون ومن بقايا النظام الصدامي المقبور قامت باستهداف الزوار الذين حضروا إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مولد الإمام المهدي المنتظر بحسب تعبيره. هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الجهة التي تقف وراء أحداث الأمس، فيما تخضع المدينة منذ الثلاثاء إلى حظر شامل للتجوال، وأمر رئيس الحكومة بتمديد الحظر حتى إشعار آخر. نقل عن حازم الأعرج أحد مساعدي رجل الدين العراقي مقتدى الصدر قوله الأربعاء إن الصدر أمر بتجميد عمل جيش المهدي لمدة 6 أشهر من أجل إعادة هيكلته. وأضاف الأعرج في بيان أن الصدر أعلن أيضا الحداد وغلق مكاتب الصدر في أنحاء البلاد كافة لمدة 3 أيام استنكارا لما حدث في مدينة كربلاء. وأوضح البيان الذي تلاه الأعرجي لرويترز بالهاتف أن الصدر أمر في بيان أصدره الأربعاء بتجميد جيش الإمام المهدي بلا استثناء لإعادة هيكلته بالصورة التي تحفظ لهذا العنوان هيبته ولمدة 6 أشهر واعتبارا من تاريخ إصدار هذا القرار. وقال الأعرج إن الصدر أمر بإعلان الحداد لمدة 3 أيام واعتبارا من يوم غد. وأضاف الصدر في بيانه أنصح الأطراف بالتحقيق فيما حدث على أن يكون تحقيقا عادلا ومحايدا على حد وصفه. ذكرت القوات الأمريكية الأربعاء أنها احتجزت 8 إيرانيين ليلة الثلاثاء وصادرت حقيبة مليئة بالنقود من الفندق الذي كانوا ينزلون به في وسط بغداد، لكنها أفرجت عنهم بعد مشاورات مع الحكومة العراقية. وقال ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إن المحتجزين كانوا ضمن وفد إيراني دعته وزارة الكهرباء العراقية لمناقشة بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء. وجاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن قوات التحالف اعتقلت مجموعة من 15 شخصا كانوا يسافرون معا في 4 سيارات يوم الثلاثاء، واشتملت المجموعة على 7 عراقيين و8 إيرانيين. وأوضح البيان أن قوات التحالف قامت بتفتيش السيارات عند محاولة المجموعة الدخول إلى نقطة تفتيش في شارع أبو نؤاس قرب فندق الشراتون، وصادرت من العراقيين في تلك المجموعة بندقية من نوع كلاشينكوف ومسدسين قبل أن يتم السماح للأشخاص بالمضي. وقال البيان إنه بناء على تعليمات إضافية قامت قوات التحالف بوقت قصير بعد ذلك بمتابعة المجموعة وتفتيش غرفهم، وصادرت القوات هناك جهاز حاسوب وأجهزة اتصال خلوية وحقيبة مليئة بنقود إيرانية وأمريكية، ولم يكن هناك أي إغارة على الفندق على خلاف التقارير التي نشرت بحسب تعبيره. وأعلنت القوات متعددة الجنسيات أنه تم الإفراج عن الإيرانيين بمشاورة الحكومة العراقية وتم تسليمهم إلى المسؤولين العراقيين. وفي بيان ثان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها قتلت 2 من الإرهابيين واعتقلت 22 من المشتبه بهم خلال عمليات في وسط وشمال العراق الأربعاء. في طهران استدعت الحكومة الإيرانية الأربعاء دبلوماسيا من السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية للاحتجاج على ما وصفته بالاعتقال غير المبرر من قبل القوات الأمريكية لسبعة إيرانيين في العراق. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن القوات الأمريكية اعتقلت وفدا من خبراء وزارة الطاقة في الفندق الذي ينزلون فيه، واصفة هذا العمل بالتدخل السافر. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من التقارير نتابع فيها تقريرا عن تغيير المناهج في المدارس الابتدائية. وفي الذكرى 19 لحملة الأنفال ما يزال ذو الضحايا يعانون من آثارها. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج أجيال نخصصها للحديث عن الأغنيات الشعبية العراقية المشجعة للمنتخب الوطني خلال بطولة أمم آسيا. أما الزميل ناظم ياسين فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يتابع من خلالها آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي، كما يسلط الضوء على الاتفاق النفطي بين العراق والأردن. وعبر رفقة الفنان العراقي فارس شوقي نتابع معا حلقة من برنامج كولاج نتعرف فيها على رأي عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول التغذية والوجبات السريعة. كما ستتضمن ساعات البث متابعات صحفية لمواضيع عراقية نشرت في صحف بغداد وعدد من العواصم العربية، وسنقدم لكم مجموعة من التقارير والتغطيات الصحفية نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لتطورات الأوضاع السياسية والأحداث الاجتماعية وقضية المعتقلين في السجون، كما نسلط الضوء على الواقع التربوي والتعليمي في العراق من خلال مجموعة من التقارير، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم ونرجو أن تبقوا معنا، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه رواح حيدر ونبيل حيدري. مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية:
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول العراق،
والعميد عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية يقول أنه تمت السيطرة على الوضع في كربلاء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء أن ما دعاه بالنشاطات الإجرامية التي تمارسها إيران في العراق يجب أن تتوقف. في الوقت نفسه تقريبا اعتقلت القوات الأمريكية في العراق وفدا إيرانيا يضم 8 أعضاء. وقبل ذلك بساعات ألقى رئيس إيران محمود أحمدي نجاد كلمة قال فيها أن سلطة الولايات المتحدة السياسية في العراق تتدهور بشكل سريع، وأعرب عن رغبة بلاده في ملء الفراغ في العراق. بوش استخدم كلمات شديدة اللهجة ضد إيران وقال أنه خول الجيش الأمريكي في العراق بالوقوف في وجه محاولات إيران لزعزعة الاستقرار في البلاد.
تزايد خلال الأشهر الأخيرة عدد الهجمات على قواعدنا وقواتنا بذخائر مصدرها إيران، رغم تعهدات من إيران بالمساهمة في إحلال الاستقرار في العراق. يقول البعض أن قادة إيران لا يعرفون ماذا تفعل عناصر من نظامهم، ويقول آخرون أن قادة إيران يحاولون استفزاز الغرب، ولكن مهما كان الوضع لا يمكنهم التنصل من مسؤوليتهم بمساعدة هجمات ضد قوات التحالف وقتل عراقيين أبرياء. على النظام الإيراني أن يوقف هذه الأعمال، وحتى ذلك الوقت سأتخذ الإجراءات الضرورية لحماية قواتنا، إذ أصدرت تخويلا لقادة الجيش في العراق بمواجهة نشاطات إيران الإجرامية.
الرئيس بوش لم يحدد تفاصيل هذه الأوامر التي أصدرها، غير أنه أكد أن إيران التي وصفها بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم تقف وراء أعمال العنف في العراق، ثم أوضح بالقول:
المتطرفون الشيعة الذين تدعمهم إيران يدربون عراقيين على شن هجمات على قواتنا وعلى الشعب العراقي. عناصر في قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني يزودون جماعات متطرفة بالأموال وبالأسلحة، ومنها عبوات ناسفة متطورة، وقد وفروا بمساعدة حزب الله تدريبا لهذه القوى التي تمارس أعمال العنف داخل العراق.
بوش أكد أيضا أن الولايات المتحدة لا تنوي التراجع في العراق.
أمريكا لا تتراجع أمام الشقاوات والقتلة، وأمريكا لن تتخلى عن العراق في وقت الضيق.
هذا وقامت قوات أمريكية يوم الثلاثاء باعتقال 8 أفراد من وفد إيراني في فندق شيراتون في بغداد، واقتادتهم معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي إلى جهة مجهولة. وجاء في بيان صدر عن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أنه تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص بمشاورة الحكومة العراقية، وأنه تم تسليمهم إلى المسؤولين العراقيين حسب البيان.
كانت كلمات الرئيس الأمريكي شديدة اللهجة تجاه إيران، غير أن نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي ترك مجالا للمرونة إذ قال:
نأمل كثيرا في أن تؤدي الحكومة الإيرانية دورا إيجابيا في العراق، وكما تعلمون جرى تحاور بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، وليس فقط بين السفير كروكر ونظيره الإيراني في العراق، بل أيضا في إطار اللجان المنبثقة عن مؤتمرات دول جوار العراق، وذلك لأننا نؤمن بأهمية أن تؤدي جميع الدول المجاورة للعراق دورا إيجابيا في البلاد، غير أن ذلك لا يتم عن طريق الكلام، أي نوع من الكلام، بل من خلال خطوات حقيقية وملموسة تهدف إلى مساعدة الشعب العراقي.
جاءت تصريحات الرئيس بوش والناطق كيسي بعد أن أكد رئيس إيران محمود أحمد نجاد يوم الثلاثاء بأن طهران تريد أن تكون لها كلمة في مستقبل العراق، إذ قال لصحفيين بأن سلطة الولايات المتحدة السياسية في العراق تتدهور وسيكون هناك فراغ في السلطة، وقال إن إيران على استعداد لملء هذا الفراغ مع أصدقائها المملكة العربية السعودية ودول مجاورة أخرى وبمساعدة الشعب العراقي حسب تعبير محمود أحمدي نجاد. الأربعاء رد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني على الاتهامات الأمريكية قائلا أنها غير صحيحة، ولاحظ أنها ترد على لسان الرئيس بوش بشكل متكرر، ثم دعا الولايات المتحدة إلى تغيير سياساتها في المنطقة.
تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. منعت السلطات العراقية الدخول إلى مدينة كربلاء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل ما يزيد على 50 شخصا، كما أوقفت احتفالات في كربلاء بذكرى ميلاد الإمام المهدي. بعد يومين من الاشتباكات توجه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى كربلاء حيث التقى القادة المحليين. الاشتباكات بدأت يوم الاثنين ثم تصاعدت يوم الثلاثاء بعد أن أطلق مسلحون يعتقد أنهم من جيش المهدي النار على قوات الأمن وعلى حراس تابعين للمجلس الأعلى الإسلامي حسب قول مسؤولين في الأمن. رئاسة الوزارة أصدرت بيانا عن زيارة المالكي إلى كربلاء، جاء فيه أن الخطة التي استهدفت زعزعة الأمن في مدينة كربلاء قد تم إحباطها، وأن القوات المسلحة ألحقت الهزيمة بالعصابات الإجرامية والخارجين عن القانون حسب بيان رئاسة الوزراء، الذي أشار إلى قول المالكي بأن قتل المدنيين واستهداف الأماكن المقدسة يكشف عن النوايا الشريرة للعصابات الإجرامية وعن عدائها لأبناء الشعب. البيان كشف أيضا عن أن المالكي أصدر أوامر بفصل عدد من الضباط والمراتب من المقصرين في أداء الواجب.
العميد عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية تحدث إلى ملف العراق عن الإجراءات التي تم تنفيذها في كربلاء.
اللي حصل كانت مجموعة إجرامية لاستهداف قواتنا الأمنية والجارية معا، صدرت الأوامر لقواتنا بالتعامل معهم بشدة وقسوة وقوة، وحصلت اشتباكات وسقط الضحايا. صدرت أوامر من دولة رئيس الوزراء بإرسال قوات خاصة يعني لمعالجة هذه الأزمات. تم القضاء على هذه الزمرة الإرهابية بالكامل، قتل من قتل وألقي القبض على من ألقي القبض عليه. أما الذين هربوا في داخل أحياء كربلاء وصدرت إلى قواتنا أوامر مشددة ملاحقة هؤلاء بلا هوادة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم العدالة.
العميد عبد الكريم خلف عزى انتشار اشتباكات في مناطق أخرى مثل بغداد والحلة وغيرها إلى قيام بعض العصابات باستغلال الظروف لمنح نفسها فرصة للبقاء حسب قوله، غير أنه أكد أنه تمت السيطرة على الأوضاع في كربلاء.
الجو العام هذا المناخ يساعد على قيام بعض العصابات الإجرامية لغرض أن تعطي لنفس جرعة من البقاء وتستغل هذه الظروف، وربما تأخذ بعض الأسماء المقدسة وبعض العناوين السياسية للقيام بأعمال إجرامية وإلقاء اللوم على آخرين لغرض الإيقاع فيما بين هذه الفئات. الآن رئيس الفتنة في كربلاء في قلب المحافظة قد أقدر، وسنقوم بالإعلان مفصلا عن النتائج التي حصلت عليها قواتنا بعد أن أنهت هذا الموضوع.
وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن أحمد الشيباني الناطق باسم رجل الدين مقتدى الصدر نفيه ضلوع جيش المهدي في اشتباكات كربلاء، وقال أن الصدر دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وحث أتباعه على التعاون مع السلطات بهدف تهدئة الوضع.
وقال مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء أن المدينة تشهد حاليا هدوءا حذرا، وأن التعزيزات التي وصلت تتمركز في وسط المدينة. كما قال أن الدخول والخروج من كربلاء أصبح من الأمور المستحيلة تقريبا. تفاصيل أخرى من مصطفى عبد الواحد.
رئيس الوزراء العراقي وصل صباح اليوم في الساعة 9 إلى كربلاء وقام بالعديد من الإجراءات وأصدر العديد من الأوامر، فرض حظر التجوال في المدينة، أمر أيضا بإقالة قائد غرفة عمليات كربلاء اللواء الركن صالح خزعل، كذلك أحال القادة الأمنيين إلى التحقيق، أمر أيضا بفصل كل عناصر الشرطة الذين قال إنهم تخاذلوا ولم يتصدوا للمسلحين، وأيضا التطور المثير الآخر أمر باعتقال حامد قنوش وهو ممثل التيار الصدري في مجلس محافظة كربلاء، وهذا التطور حدا بالتيار الصدري إلى أن ينهل رئيس الوزراء بعض الوقت لإطلاق سراح ممثله في المجلس. لكن يعني الأمور بدأت متوترة ولم تصل إلى مرحلة الصدام لحد الآن بين التيار الصدري وبين الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء تحديدا. قبل دقائق اتصلت بأحد أعضاء مكتب الشهيد الصدر في كربلاء، قال أن المالكي لم يفاوض ولم يرسل وفدا بالتيار الصدري الذي ينتظر من المالكي أن يتفاوض معه ليقف على حقيقة ما جرى في كربلاء. الشيخ عبد الهادي المحمداوي مدير مكتب الشهيد الصدر في كربلاء في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم قال أن التيار الصدري استخدم السلاح دفاعا عن الزوار الذين تعرضوا لاعتداء من قبل جماعات مسلحة مجهولة.
كان هذا مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد. ومدينة الحلة شهدت أيضا عددا من الأحداث وفرض حظر للتجول فيها، كما أفادنا بذلك مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق.
انحكست الأحداث الأمنية في مدينة كربلاء على المشهد الأمني في مدينة الحلة، حيث فرضت السلطات الأمنية حظرا شاملا للتجوال. تعرضت مكتبين للمجلس الأعلى الإسلامي لهجومين مسلحين. في مدينة الهاشمية هاجم ما يقارب 20 مسلحا مكتب المجلس الأعلى الإسلامي وأحرقوه بالكامل، وبعد أن دخلت السلطات الأمنية إلى مقر الحادث وجدت هنالك 6 جثث ملقاة على الأرض وأيضا 4 جرحى. كذلك تعرض أيضا مقر المجلس الأعلى الإسلامي في ناحية الإسكندرية إلى هجوم بالقاذفات. في السياق الأمني أيضا تعرض اللواء قيس المعمور إلى حادثة اغتيال فاشلة أثناء ذهابه إلى مدينة كربلاء عن طريق عبوة ناسفة انفجرت أمام موكبه.
مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
الهجر معادة غريبة، لا ولا منكم عجيبة. الهجر معادة غريبة، لا ولا منكم عجيبة. غير هذا شرد قلبكم، كل ماني سجى حليبة، كل ماني ردى حليبة. جرعت لو عاد منكم وانهدم تلقين حالي،
جرعت لو عاد منكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، تتابعون فيها دهوك تحيي الذكرى 19 لحملة الأنفال. وإذا ما بقيتم معنا مستمعين الكرام ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة للحديث عن الأغاني والأهازيج التي رافقت فوز المنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا. مستمعين الكرام، منذ سقوط النظام السابق والدعوات مستمرة لتغيير المناهج في المدارس العراقية، وأخيرا ومع اقتراب العام الدراسي الجديد شهد قطاع التعليم الابتدائي الخطوة الأولى نحو تحديث المناهج الدراسية. تمثلت هذه الخطوة بتغيير القراءة الخلدونية والقراءة التوليفية والاستعاضة عنهما بقراءة تعتمد الأساليب الحديثة في التعليم، وبهدف تأهيل المعلمين لتدريس المنهج الجديد في تعليم الأطفال القراءة الجديدة نظمت دورات خاصة لهم. أما جسم التفاصيل،
بعد المطالبات المتزايدة بأهمية تغيير المناهج الدراسية لمختلف المراحل وخاصة المرحلة الابتدائية، بدأت وزارة التربية بتغيير مناهج المرحلة الابتدائية وطبعت الكتب الجديدة للقراءة الحديثة للصف الأول الابتدائي، وسحبت من كل المدارس القراءة الخلدونية والقراءة التوليفية كخطوة أولى ستتبعها بتغيير المناهج الابتدائية بشكل عام. القراءة الحديثة بطباعة أنيقة ووسائل تربوية حديثة تختلف عن تلك القراءة الخلدونية وكذلك القراءة التوليفية. وبين بعض التربويين أن هذه الخطوة مهمة جدا خاصة لمرحلة الصف الأول الابتدائي وخاصة لهذا الكتاب بالذات باعتباره المنطلق لتعريف الطفل بأبجديات اللغة والخط وكتابة الأحرف. ولهذه الأهمية قامت وزارة التربية بإقامة دورات في مديريات التربية لإشراك المعلمين والمعلمات وتعليمهم الأساليب الحديثة، كما تم تخصيص المعلمات والمعلمين لهذه المرحلة المهمة. السيد محمد جواد معاون مدير برامج تطوير معلمي الصف الأول في مديرية تربية الرصافة الثانية أوضح أن الدورات تستمر لمدة شهر، وأكد على أهمية هذه الخطوة وبين أن القراءة الجديدة ذات أسلوب تعليمي متطور أكثر من القراءة الخلدونية والقراءة التوليفية.
الطريقة الجديدة أنه واحدة والقراءتين بالقراءة الخلدونية الحديثة، والإعداد والتدريب مديرية الرصافة الثانية أدخل معلمين الصف الأول دورة على هذه القراءة، والدورة حقيقة بها محاضرين.
عرفت بأن الكثير من المعلمين يشيرون إلى أن تلك القراءة كانت لا تخدم هذه المرحلة، مرحلة الأول، وهي مهمة جدا.
لا، هي قراءة توليفية كانت يعني كلمة من الكل إلى التفصيل. القراءة الخلدونية لا، تعتمد على الأحرف، يعني الأحرف الهجائية.
القراءة
الحديثة لا، يعني دمجوا بين التوليفية والخلدونية، من الحروف أول ما يبدأ يعطي الحروف وبعد يقدم الطفل الأمام وتقدم العملية التربوية.
عرفنا بأنه الكثير من المناهج كانت على أبواب تغيير، لماذا فقط القراءة يعني؟
القراءة لأنه كان الصف الأول هم بدأوا بالأول يغيرون القراءة لاحقا لقية المواد.
فيما أشار المشرف التربوي والمحاضر الدكتور برهان طعمة أن الدروس التي يتلقاها المعلمون والمعلمات في اختصاصات متعددة منها علم النفس وطرائق التدريس الحديثة، مضيفا أن هناك تأكيد من قبل وزارة التربية هذا العام باختيار كوادر تدريسية متميزة لتدريس مرحلة الصف الأول الابتدائي لأهمية هذه المرحلة.
الدروس اعتيادي على اختصاصات.
طيب، الكثير من يعترض على وضع معلمين مبتدئين الصف الأول الابتدائي، أجد الكثير من الذين حضروا هذه الدورات بدأ اختيارهم بأعمار كبيرة بالسن ولهم خبرة وأيضا بدأوا بدخول دورات؟
بالتأكيد أخطر مرحلة بالابتدائية هي مرحلة الصف الأول، لذلك يجب أن يكون المعلم يتمتع بخبرة.
ورحب المعلمون والمعلمات الذين اشتركوا بهذه الدورات المكثفة باعتبارها تقدم المعلومات المفيدة لأصحاب الاختصاص بهذا المجال، مطالبين بمنح أهمية أكبر لمعلمي مرحلة الصف الأول الابتدائي، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتغيير كل مناهج المرحلة الابتدائية، كما أشار بذلك المعلم محمد صابر والمعلمة أزهار ناجي.
بالتأكيد يعني هو المعلم بحاجة إلى تطور وتطوير قدراته التربوية والتعليمية، لازم يعرضون عليه خطط التدريس، نسميها المراحل الابتدائية ودورات تربوية تكون مضبوطة، ينطي إنتاج بالضبط، يعني مثل ما نقول المزارع الجيد ينطي إنتاج أحسن من المزارع اللي ما يعرف ما عنده خبرة بالزراعة.
كانت الدورة كلش مفيدة واستفادينا منها، ولو يعني أغلب المعلمين والمعلمات المشاركين بالدورة عندهم خدمة طويلة وعندهم إلمام بالموضوع، ولكن نتمنى لو بقية المناهج نفس الحالة يعني تتغير نحو الأحسن، وأيضا يدخلون المعلمات والمعلمين دورات بخصوص هذا التغيير، وخاصة المعلمين والمعلمات الجديدين يعني اللي بعدهم حياتهم التعليم. طبعا معلم صف الأول كلش يختلف عن بقية المعلمين، يتعب بشكل وإلى يعني حتى أتمنى له أنه زيادة براتبة يعني يفضل على بقية المعلمين، لأن إحنا نشوفه تيارات له دورات للخارج إفادات يروح يستفاد على طريقة المعاملة لذول الأطفال الصغار. طبعا هذه القراءة الجديدة كلش أحلى ومتطورة أكثر من ذيك القراءة السابقة، وخصوصا أحسن من قراءة اللي درسناها بالقرى والأرياف اللي هي التوليفية، كانت هاي أفضل من التوليفية والخلدونية. هو كلش ضروري هذا التغيير بالمناهج، يعني يا ريت مو بس منهج الصف الأول، بقية الكتب بقية المناهج لو تتغير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بعد مرور 19 عاما على حملة الأنفال التي قام بها النظام السابق، ما يزال ذو ضحايا الأنفال يعانون من أثارها وتداعياتها المأساوية، حيث اضطر الكثير منهم إلى تزوير وثائق وأوراق شخصية لإخفاء هوياتهم عن السلطات، والآن يدفعون ثمن ذلك أمام المحاكم والدوائر الرسمية. مركز الأنفال لمتابعة شؤون المؤنفلين في دهوك، وفي بيان وجهه بمناسبة الذكرى 19، دعا الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق إلى الاهتمام بمشاكل ومعاناة عوائل المؤنفلين. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
في الذكرى 19 لحملات الأنفال التي أقيمت في كردستان، دعا مركز الأنفال لمتابعة شؤون المؤنفلين بدهوك في بيان خاص تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، دعت فيه إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام على علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيميائي، كما دعت في هذا البيان الموجه إلى كل من الحكومتين العراقية والكردية إلى محاولة تصنيف حملات الأنفال ضمن حملات الإبادة الجماعية المعروفة بالجينوسايد، إضافة إلى تعويض المتضررين من ضحايا الأنفال ماديا ومعنويا. وفي الإطار ذاته نظمت العديد من الأنشطة الثقافية في محافظة دهوك، ضمت توزيع الهدايا على ذوي المؤنفلين وإعطاء محاضرات حول إبراز بعض الجوانب الهامة من حملات الأنفال، كانت أبرزها المحاضرة التي ألقاها المحامي عبد الله محمد جبركي المختص بشؤون الأنفال، والتي أوضح فيها بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالأنفال والمؤنفلين وكيفية تعويضهم.
الجوانب القانونية المفيدة لشعب كردستان تم إيضاحها في هذه الندوة، ومن أهمها استثمار بأقصى درجاته لصالح شعب كردستان في المحافل الدولية، في الأمم المتحدة، في المنظمات غير الحكومية، لترويج هذا المكسب عالميا، لاستقطاب الرأي العام العالمي، لإثبات أن الشعب الكردي مهدد ويتعرض للخطر والخطورة قائمة، وعمليات الأنفال لا تزال مستمرة، وآخر مشهد يدل على ذلك تفجيرات سنجار. الناحية القانونية الأخرى بالنسبة لورثة ضحايا الأنفال، لديهم وثائق غير صحيحة، شكاويهم ناقصة، تطوع عدد من المحامين في دهوك لتسجيل شكاوي ورثة ضحايا الأنفال بلغت عددها تقريبا 20,000 شكوى، بدأ التحقيق في هذه الشكاوي. بالنسبة للوثائق، الحل الوثائق غير الصحيحة، يمكن حل المشكلة بقرار من البرلمان الكردستاني، أو أن القضاء يسهل عليهم وكن وقعوا فصارت إشكالية وأشعر بمعاناة كبيرة للجميع. محاكم التحقيق ترد الكثيرين وأتألم، لا عندي حل قانوني وأريد أمشي المعاملة، كل ما أقدر أن أدفع أو أفيد لا يكون إلا بمجرد تقديم مقترحات.
يعني هل هناك يعني قضايا رفضت من قبل المحكمة من هذا القبيل؟
نعم، المحكمة التحقيق تحقق أمامها شكوى، الشكوى مثلا يقول انطيني وثائق، ينطي وثيقة بيان وفاة، الوفاة في 1/8 مسجل بالوثيقة. زين، هو المحقق يعرف بأنه الأنفال صارت في 25/8، هو يعرف ثقافته قوية، فيقول لي يابا هذا التاريخ ماري غلط، الأنفال صارت 25/8 وانت كاتب 1/8 هذا خطأ، روح صلح. من يروح صلح القاضي يقول له انت اخبارك هذا، جيب شهودك الشهادة الزور، فيقع في مأزق.
يعني بخصوص يعني مسألة تعويض المغنفلين، يعني أين وصلت هذه القضية؟
طبعا التعويض بالنسبة للتعويض القضائي، القضاء القرار الحكم أعطى الحق للمدعين بالحق الشخصي مراجعة المحاكم المدنية، فإن لم تكن له شكوى فلا حق له في ذلك، والعدد المشتكين قليل 1125 أو 1192 من إلى أكثر.
يعني هل هناك نية يعني في تعويض هؤلاء؟
بالنسبة دستوريا يوجد حق قائم بموجب الدستور المادة 132، بس يعني وزارة الأنفال مشكورة على جهودها، لها سعي حثيث في هذا المضمار.
بكلمات المحامي عبد الله محمد جفاركي ينتهي هذا تقرير عن إحياء الذكرى 19 لحملات الأنفال في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ورطة مرتبطة وما مرتبطة يا ناري على هذه الورطة والله لارسم لك خطة وتسلمي القلب ومرتاحة عجبتني المريدة تغازل وياك ورش مالي الورد فوق الشفايف وبنور القمر أغسل محياك أنا شلال من حب وعواطف مكانك بالقلب وبروحي مأواك وبين عيوني أنت منين انت ومثير بكل مزايا حرام الليل 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 حرام الليل يخلص بالسوالي حبيبي اسمح لي ألمس طرف وجناك ونقط منجة مصرية وقطايف وإذا بحجة المزاحة ما دويان من هزة كل لك يا ساس أعجبك 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 من نبيل أدغاز الويان ورشماي ورد فوق الشفاي
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أجيال أكون فيها معكم بالنيابة عن الزميلة فريا الحسين. مستمعينا الكرام أن بدأت بطولة أمم آسيا لكرة القدم بمشاركة الفريق العراقي حتى بدأت الفرق الغنائية والفنانون يتبارون في ساحات الغناء أيضا لتشجيع فريقهم وبدأ العراقيون يستمعون ويغنون أحلى الأغاني التي اعتبرها العديد إنها أغاني وطنية قبل أن تكون رياضية حيث عبرت كلماتها عن وحدة العراقيين وحبهم لوطنهم ومنها هذه الأغنية التي تقول كلماتها فرح قلب جمهورك يملي الملاعب نورك العراقي يبقى راقي ابن دجلة يبقى راقي ومشجعون آخرون للفريق العراقي كانوا في مكان آخر يرددون كلمات هذه الأغنية اللاعب بالملاعب يلعب وإيده على جرحه هذا لاعبنا العراقي من المآسي جاب فرحة وأغنية أخرى بدأت أصوات العراقيين تعلو بكلماتها بعد كل لعبة يفوز بها المنتخب الوطني العراقي والتي كانت تثير مشاعر اللاعبين والاندفاع في اللعب احنا اللي اسسنا الملعب واحنا نلعب بيه
حياك يا ابو الغيره
حياك يا ابو الغيره
خصمك يظل بحيره
مراسلة إذاعة العراق الحر التقت عددا من المواطنين واللاعبين الذين تحدثوا عن هذه الأغاني الرياضية والتي بحسب رأيهم قد نالت إعجاب الجميع وزادت من حماس المشجعين في الملاعب أو في احتفالاتهم العفوية وهم يرددون كلماتها في الشوارع بعد فوز العراق ببطولة أمم آسيا
لم يكن لاعبو منتخبنا الوطني وحدهم من يتبارى في ساحات اللعب خلال بطولة أمم آسيا بل كانت هناك ساحة أخرى تبارى فيها الفنانون العراقيون فأنشدوا للمنتخب وللوطن أجمل الأغاني التي بات يرددها جميع العراقيين وقد ازدادت حلاوة الأغاني الرياضية هذه المرة كلمات ولحنا وإداء لأنها جاءت معبرة وصادقة ونقلت مشاعر موحدة للعراقيين
الأغاني كل الناس حالياً على مود الشعب العراقي وعلى مود فرحماته، الفنانين ما قصروا وخاصة الشباب يعني.
والله الأغاني دمجت بين الأغاني الرياضية والوطنية، عبروا عن الغربة العراقية اللي بالخارج، عن الغربة اللي يعيشها شعبنا، عن المآسي يعني، فالتعبير كان جيد. بس احنا هم نعتب على فنانيننا يعني، يكون يعني ما ينسون هالمنتخب وما ينسون هالبلد، ويكون يعزرونه باي انجاز، اي انجاز، مو الانجاز الرياضه.
زين الاغنيه اللي عجبتك؟
الاغنيه المشتركه الحسام الولد.
لا جيب كاس جيبه، وهذا لاعب عراقي من مآسي جاء فرحه. هم شايف لاعب من الملاعب يلعب ويد على جرحه، يعني هاي حقيقه كلش حلوه، كلش حلوه طبعا. يعني حقيقه احنا بمآسي العراق كله مجروح، وهم يلعبون حقيقه يتم على جرحهم، يعني يلعبوا حاط هنا علق العلم بيده الاسود يعبر عن الحزن. زين حقيقه يا فرحه كلش كبيره.
وعلى مدى أيام بطولة أمم آسيا كان لاعبو الفريق العراقي يقدمون عروضاً أبهرت الجماهير الرياضية، كما نالت إعجاب المراقبين والنقاد العراقيين منهم والعرب. وعندما بدأ الفريق العراقي يخطو خطوات متقدمة في البطولة، كانت الجماهير العراقية تخرج بشكل تلقائي إلى الشوارع في منظر لم يشهده العراق من قبل، وكانوا يرددون ما كانوا يسمعونه ويحفظونه من أغاني رياضية تهز المشاعر. ومن بين الأغاني التي اشتهرت احنا اللي اسسنا الملعب واحنا نلعب به للفنان صلاح حسن. يقول إدارة المنتخب العراقي صبيح محابس بأن هذه الأغاني كانت تثير من عزيمة اللاعبين والاندفاع في اللعب.
هزت المشاعر العراقية، خاصة الأغاني الأخيرة يعني كانت كلش حلوة وذواقة للشعب العراقي، حماسة شدتنا احنا، خاصة احنا بالملعب احنا نشدينا يعني، احنا بنطلع بكل لعبة اذا ما ندق لنا شيء اسمه الأغاني العراقية بالسيارة بالباص ما.
وأعرب لاعب المنتخب العراقي خلدون إبراهيم عن إعجابه بالأغاني الرياضية التي قدمت خلال البطولة.
والله كلها حلوة، أي واحدة تمجد العراقية حلوة.
مثلاً اللي أثرت لي أكثر شيء؟
أكو هاي أغاني هسه هاي الأخيرة مع الحسام مع العراق، وهاي كلش حلوة.
مال جيب الكاس؟
إي جيب الكاس.
زين أفضل من الأغاني السابقة برأيك؟
لا لا مو أفضل، بس يعني أكو لها نكهة خاصة، كل يعني كل مباراة لها نكهة خاصة بوقتها يعني.
وامتزجت كلمات الأغاني بين الرياضة وحب الوطن، والبعض عبر من خلالها عن الغربة التي يعيشها العراقيون في الخارج، كما في أغنية الفنان حاتم العراقي. ويرى بعض المواطنين لا سيما الشباب منهم بأن الأغاني الرياضية الحالية هي الأجمل لو قورنت بالأغاني الرياضية التي سبق وأن غناها مطربون كبار.
الأغاني الرياضية كلش حلوة، وحاليا يعني كلش عجبتني، خاصة حسام الرسام، وكل الأغاني حلوة ولطيفة.
شو حطيتي من أغنية حسام؟
والله حسام الرسام يوم يومك يا عراقي هلا يا ابو الغيره، العب العب خلي خصمك دوم يبقى وحيره، هاي احلى شيء. احنا اللي اسسنا الملعب واحنا اللي نلعب بيه، يعني هوايه 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 شغلات كلش حلوه يعني. يعني كاس ود الرافدين مال حاتم العراقي همين، يعني كلها حلوه،
كلش حلوه واحلى الفوز.
شو فيها فد يعني مميز عن الاغاني السابقه؟
اي طبعا يعني طبعا لانه بيها فايزين، يعني كنا بس اغاني بدون فوز، بس هسه اغاني فوز.
Yeah.
المواطن علي حمزة وجه رسالة عتب إلى الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لأنه برأيه لم يغني للفريق العراقي.
أعتب عليهم كاظم الساهر يعني أقول ليش ما غنى هيك يعني هو أكبر فرحة هي هاي العراقي وتالي ما يغني بها يعني ليش ما غنى بها كاظم الساهر هو السفير العراقي المطرب زين فأعتب عليه حقيقة يعني وكل العراقيين أعتب عليه.
المطرب العراقي قاسم السلطان ضمن أغانيه الرياضية الأم العراقية وهلاه للفرح وكانت كلمات إحدى أغانيه وكأنه يتوسل الفرح من خلال فوز المنتخب العراقي. الفنانات العراقيات الشابات كان لهن نصيب في الأغاني الرياضية وقد برزت الفنانة الشابة دالي من خلال أغنيتها هذا ملعب وذاك ملعب وين ما تردون نلعب وقد رددها العراقيون كثيرا في احتفالياتهم.
هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون نلعب هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون السود الرافي بين اليوم في الملعب زي تعبوه ظل الغيرة ما تدعب السود الرافي بين اليوم في الملعب زي تعبوه والله الغيرة ما تدعب نشالوا لعبوا بقوة أبطال وأهل نخوة على الصعبة لو فتوى.
وبالرغم من الشهرة التي نالتها الأغاني الرياضية الأخيرة إلا أن الشاعر العراقي عريان السيد خلف لم ترق له كلماتها ووصفها بغير الطازجة.
ليست كما نطمح بأنها سريعة ومستعجلة ولذلك لم تكن طازجة بالمعنى الصحيح
لكن أحبها الجمهور
ولكن مع هذا يعني هذا الموجود.
واستذكر عريان السيد خلف كما استذكر مواطنون آخرون أغاني رياضية تسيدت الشارع العراقي في حينها ومن بينها أغنية الفنانة العراقية هناء ضربة أبو جاسم للشبشة قطعتها التي غنتها في عام 1966 بمناسبة افتتاح ملعب الشعب الدولي.
علاق يا حبيبك علاق في الساحة تفنن يا جبني أشوفك واسمك يمني الملعب يا جبني اشوفك لاعب واسمك يمني الملعب تجي النوبة وترجع نوبة طاعي وفكرك يمن الطوبة تجي النوبة وترجع نوبة طاعي وفكرك يمن الطوبة علاقي يا حبيبي يا حبيبي.
ومن بين الأغاني الرياضية الأخرى التي برزت هي أغنية هل هل هي منتخبنا اسم الله عليه التي غنتها الفنانة البصرية الراحلة ربيعة بمناسبة تأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم في المكسيك عام 1986 وقد عادت الفرقة البصرية لإنشاد هذه الأغنية بعد فوز منتخبنا الوطني الأخير بكأس أمم آسيا.
منتخبنا اسم الله عليه
وبالرغم من كم الأغاني الرياضية التي غناها الفنانون العراقيون إلا أن أغنية جيب الكاس جيبة التي كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي كانت أكثر الأغاني التي رددها وما زال يرددها الجمهور العراقي.
الفريق اللي تشوفه مثل عن وحدة شعبنا
ما تطرفنا ليساني والعراق بنص قلبنا
مثل عن وحدة شعبنا.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا أماني الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.